بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على شيء من الأحاديث الواردة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عندنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل يدل عليها هذا الحديث، ألا وهي ما حكم الاغتسال لصلاة الجمعة؟ ما حكم الاغتسال لصلاة الجمعة؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل أيها الإخوة الأفاضل جاء إلى صلاة الجمعة ولم يغتسل قبلها، هل يأثم هذا الرجل أو لا يأثم؟ هنا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، قال: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. قال: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. قال ابن عبد البر هذا الكلام رغم ورود الخلاف في المسألة، رغم مجيء وثبوت الخلاف في المسألة، ولكن أيها الإخوة الأفاضل، ذهب الأئمة الأربعة إلى سنية الاغتسال لصلاة الجمعة. ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد إلى سنية الاغتسال لصلاة الجمعة، وذهب أحمد في رواية والظاهرية إلى أن الغسل واجب. ذهب أحمد في رواية والظاهرية إلى أن الغسل واجب. ما معنى كلام القول الثاني؟ من لم يغتسل قبل صلاة الجمعة يأثم، من لم يغتسل قبل صلاة الجمعة وقع في الإثم. الدليل أيها الإخوة الكرام على القول الثاني حديث الباب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهناك حديث أوضح منه في الدلالة على الوجوب من ناحية النص واللفظ الظاهر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل محتلم أي بالغ، كل محتلم أي بالغ. إذن الذين يقولون بالوجوب هذه من أدلتهم. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، من يقول بالاستحباب يحتاج إلى أن يوجه الأدلة التي تدل على الوجوب. يعني من يقول بالوجوب تمسك بنصوص ظاهرها يدل بوضوح على وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة. من لا يقول بالوجوب يحتاج أن يوجه هذه الأدلة، يحتاج أن يوجه هذه الأدلة. وذكرت لكم أيها الإخوة الكرام بأن في المسألة خلافا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، بأن الغسل يوم الجمعة سنة ومستحب. الغسل يوم الجمعة سنة ومستحب. طيب، ما الدليل أو كيف نوجه الأدلة التي تدل عن الوجوب، تدل على الوجوب؟ يعني هي أوامر، والأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب إلا بقرينة. طيب، ما الصوارف لهذه الأوامر عن الوجوب؟ جاءت أيها الإخوة الكرام بعض الآثار عن الصحابة تدل بشكل واضح أن هذه النصوص التي فيها أمر بالوجوب، والله تعالى أعلم، تدل على الاستحباب، وأن هذا أمر مستحسن ولا يجب، أن هذا أمر مستحسن ولا يجب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم بالعوالي، من منازلهم والعوالي، يعني يأتون من أماكن بعيدة، العوالي أطراف المدينة، فيأتون قالت فيأتون في العباء، أنا أظن هكذا كتبتها عندي، فيأتون في ال ما أدري والله أظن فيأتون في العباء، سبحان الله مرات يكتب الإنسان ولا يستطيع أن يقرأ ما كتب. قالت يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، أي ناس يأتون من أماكن بعيدة ومع مشيهم يعرقون عرقا عظيما لبعد المسافة، فجاء رجل من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فلم يأمره نبينا صلى الله عليه وسلم أمر وجوب بالغسل، وإنما عرض عليه ورغبه، ولو كان الغسل واجبا لما صح تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح وجه الاستدلال؟ يعني الرجل قد جاء وقطع هذه المسافة الطويلة، فما ألزمه نبينا صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولو كان الغسل واجب سيلزمه صلى الله عليه وسلم ويعلمه، ولكن عرض عليه الأمر عرضا فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، رواه البخاري ومسلم. الأثر الثاني أوضح دلالة، جاء عن عكرمة أنه قال إن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس، زاروا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ يسألون عبد الله بن عباس هل ترى الغسل يوم الجمعة واجب؟ فقال عبد الله بن عباس لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وهذا أثر واضح الدلالة على عدم وجوب غسل يوم الجمعة عند هذا الصحابي الجليل. قال عبد الله بن عباس وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عرش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، رواه أبو داود. إذن عبد الله بن عباس يشرح سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاغتسال يوم الجمعة، أنه كانوا يأتون من أماكن بعيدة وملاب يعني وحالتهم ضعيفة وملابسهم غليظة، فيقع منهم ما يقع من عام من عام يعني من أغلب الناس أنهم يعرقون عرقا عظيما، فقد يقع الإيذاء، فوجههم نبينا صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل يظهر والله تعالى أعلم بأن الاغتسال لصلاة الجمعة سنة من السنن، ولكن أيها الإخوة الأفاضل ذكرنا مرارا وتكرارا أن كلامنا في هذا الدرس العلمي من باب معرفة الحكم الشرعي، أما العمل أيها الإخوة الأفاضل فلا تترك الاغتسال لصلاة الجمعة حضرا ولا سفرا ولا صيفا ولا شتاء، طبق هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والحريص يستجيب ويمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لهذه الفائدة، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام عجيب جدا، قال عن غسل يوم الجمعة وهو أمر مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكده تأكيدا شديدا، يكاد يكون هذا التأكيد ينزل هذا الأمر منزلة الفرض الواجب. يقول ابن القيم: هو آكد من الوتر، ومعلوم أرمعنا أن بعض أهل العلم يرى بأن الوتر واجب وليس سنة، بعض أهل العلم يرى بأن الوتر واجب وليس سنة، فلذلك هذا الأمر يحرص عليه حرصا عظيما. عندنا مسألة أيها الأخوة الأفاضل، لو اجتمع على الرجل غسل الجنابة وغسل الجمعة، أيجزئه غسل واحد؟ إذا نواه غسل الجنابة هل يكفيه هذا عن غسل الجمعة؟ واضح المسألة؟ رجل عليه غسل الجنابة وغسل الجمعة، لو اغتسل غسل واحد ونواه غسل الجنابة أيجزئه هذا؟ قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح أن ذلك يجزئه. وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة، ابن قدامة يحكي الإجماع أن هذا الأمر مجزئ، أنه لو اغتسل غسلا واحدا فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. وحكى الإجماع ابن عبد البر رغم وجود الخلاف في المسألة، رغم وجود الخلاف في المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فائدة؟ قال ابن دقيق العيد: لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ صحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف لم يقف عليه ابن دقيق العيد في الصحيحين، وصدق رحمة الله تعالى عليه. اللفظ الوارد مختلف عن هذا، اللفظ الوارد قريب جدا من هذا اللفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، ثم يقوم كما يفعلون اليوم. أي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة، بنفس معنى اللفظ الذي ذكره المؤلف في حديث الباب. طيب عندنا مسألة: هل يشترط أن تكون خطبة الجمعة خطبتين؟ يعني لو أن الخطيب خطب خطبة واحدة، هل تصح هذه الصلاة؟ هل تصح هذه الخطبة؟ هنا المسألة بارك الله فيكم، في المسألة خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم أنه لو خطب خطبة واحدة رغم إساءته فالخطبة مجزئة، رغم إساءته فالخطبة مجزئة. هذا قد يقع في بعض الأحيان النادرة إذا ذهل الخطيب أو نسي، إذا ذهل الخطيب أو نسي. طيب ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل يدل على الوجوب، لأن الوارد في المسألة فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فعل مجرد والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. جاء عن علي رضي الله عنه أبو إسحاق السبيعي يقول: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. لكن ليس في الأثر دلالة على أنه لو خطب خطبة واحدة تكون خطبته مجزئة. لماذا؟ لأنه قد يخطب خطبتين ولا يجلس. معي بارك الله فيكم، يخطب الخطيب الخطبة الأولى ثم يسكت ويظل واقفا، ثم بعد ذلك يخطب الخطبة الثانية، ففي هذا الأثر لا يوجد دلالة على ذلك، لا يوجد دلالة على ذلك. يعني رجل يخطب الجمعة وعنده إصابة في ظهره لا يستطيع الجلوس بين الخطبتين، خطب الخطبة الأولى ثم ظل واقفا ثم خطب الخطبة الثانية، هل يكون عمله هذا خطب خطبتين أم خطبة واحدة؟ خطب ماذا؟ خطبتين، فهو قد فصل بينهما بماذا؟ بسكوت. ولكن لو افترضنا بأن رجل ما خطب إلا خطبة واحدة نسيانا ذهل أو حتى لو تعمد، رغم إساءته فالخطبة مجزية، رغم إساءته فالخطبة مجزئة، والله تعالى أعلم. طبعا هذا على قول جماعة من أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يرون بأن الخطبتين شرط، بعض أهل العلم يرون الخطبتين شرط، فلا بد أن يخطب خطبتين. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم القيام وقت خطبة الجمعة؟ في حديث الباب قال يخطب خطبتين وهو قائم. طب لو أن رجلا خطب وهو جالس خطبتين، هل يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ قال ابن رجب الحنبلي والأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة عليه مع الكراهة، الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة عليه مع الكراهة، يعني رجل يستطيع أن يقف وصلى جالسا أكثر وخطب جالسا، أكثر العلماء يرون بأن الخطبة صحيحة مجزئة، وأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في أمر مكروه. جيد، جاء عن كعب بن عجرة في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. شوف علم الصحابة. قال وقال الله تعالى، وين الدليل من القرآن على الخطبة قائما؟ سؤال لكم، دليل واضح نص. تفضل. تفضل. أحسنت أحسنت. قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قصة الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وجاءت تجارة وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا ينظرون إلى هذه التجارة التي جاءت، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب قاعدا أم جالسا أم قائما؟ خطب قائما. ولكن أيضا في هذا الأثر لا يدل الدليل على الاشتراط، لأنه لو كانت هذه الخطبة باطلة لقال كعب بن عجرة صلوا الظهر كم ركعة، صلوا الجمعة كم ركعة، 4 ركعات، ولقال أعيد الخطبة، فإنها خطبة ماذا؟ خطبة باطلة. ولكنه لما لم يقل هذا علم بأن هذا الأمر يصح مع الكراهة. ولكن لو احتاج الخطيب أن يجلس فلا حرج عليه لو خطب جالسا. جاء عن بعض الصحابة أنهم خطبوا جالسين لما كبروا جدا في العمر، وهذا قد يقع أحيانا، رجل يكون كبيرا جدا في العمر ولا يوجد خطيب غيره، أو يحتاج الناس إلى خطبته فخطب وهو جالس، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة أخرى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس، ما حكم خطبة الجمعة؟ يعني لو مجموعة قالوا سنصلي صلاة الجمعة بدون خطبة، هل فعلهم هذا حلال حرام؟ ما حكم هذا العمل؟ جمهور العلماء بل حكي الإجماع في المسألة أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة صلاة الجمعة. يعني إذا بغيت تصليها صلاة الجمعة ركعتين لابد ماذا؟ تكون هناك خطبة جمعة، لابد أن تكون هناك خطبة جمعة. قالوا والدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، أمر الله بالسعي إلى الخطبة، فإذا كان السعي لها واجبا فكيف بالخطبة؟ معي بارك الله فيكم. إذا كان السعي المشي لها واجب، طيب الخطبة ماذا ستكون؟ واجبة أم سنة؟ واجبة. وهناك قاعدة معروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي هذا يدل على الوجوب. لو كانت الخطبة سنة فلن يأمر الله عز وجل أمرا بالسعي لها، ولكن أمر الله عز وجل بالسعي لها. طيب، وفي ترك الخطبة ترك لذكر الله، وفي ترك الخطبة ترك لذكر الله. فجمهور أهل العلم، وحكي الأمر إجماعا بإجماع أهل العلم كما يذكر بعض العلماء، والإجماع فيه نظر، بأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، صلاة الجمعة ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين. طيب، عندنا مسألة، قال يخطب خطبتين. خطبة الجمعة دائما نسمعها، يكون فيها حمد وثناء على الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ما حكم هذا الحمد والثناء على الله عز وجل في خطبة الجمعة؟ هل هذا ركن من أركان الخطبة؟ يعني لو أن خطيب ما حمد الله، ما أثنى على الله عز وجل في خطبة الجمعة، هل تعتبر هذه خطبة صحيحة أم لا تكون هذه الخطبة صحيحة؟ جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، أي كانت تتميز بكثرة حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الراجح من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم أن الحمد والثناء على الله عز وجل في خطبة الجمعة سنة، أن الحمد والثناء على الله عز وجل في خطبة الجمعة سنة. وبعض أهل العلم يرى بأن الحمد والثناء ركن من أركان الخطبة، ركن من أركان الخطبة، يعني لو ما جاء به الخطيب كأنه ما خطب الجمعة، وهذا قول الشافعية والحنابلة. ولكن الصواب بأن الحمد والثناء سنة، فلا دليل يدل على الركنية، لا دليل يدل على الركنية. ولكن اسمع لهذه الفائدة، يقول ابن رجب الحنبلي فدلت هذه الأحاديث، يعني ابن رجب ذكر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، قالت فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، يعني خطبة الجمعة، خطبة العيد، الخطبة التي تكون في صلاة الكسوف أو غير ذلك، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، أي خطبة تكون على الأرض؟ ها، خطبة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصحراء، ما كان المنبر يحمل معه، وإنما كان يقف على الأرض، خطبة الكسوف أيضا. قال وسواء كانت من جلوس أو قيام، سواء كان يعني قائما أو جالسا، فإنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر، من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقول أما بعد، بقول أما بعد. هكذا كانت طريقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، هل لابد أن يكون في الخطبة موعظة؟ يعني لو أن رجل صعد على المنبر فقال للناس سبحان الله، ثم ختم الخطبة، ثم قال في الخطبة الثانية الحمد لله، ثم ختم الخطبة، هل تصح هذه الخطبة أم لا تصح؟ معي بارك الله فيكم. مثال آخر، لو أن رجلا، وهذا موجود، هذا الأمر المثال الثاني واقعي وموجود، صعد على المنبر وتكلم عن الثورة الفرنسية القديمة، وهذا موجود. أنا أذكر لما كنت صغيرا كان بعض الخطباء يحضر قصاصات الجرائد ويقرأها على المنبر، ما أقول قيل لي، بل حضرت خطب من هذه النوعية. أحد منكم حضر خطب هكذا؟ لا أسأل يوجد، حضرت؟ حضرته؟ نعم، هذا موجود. الخطب تكون بعبارة العوام سواليف، راح فلان وجاء علان وأمور بعيدة عن الوعظ والتذكير، هل هذه الخطبة صحيحة أم لا؟ في المسألة خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى بأنها أي الموعظة ركن من أركان الخطبة، ركن من أركان الخطبة. استدلوا بحديث جابر، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. يعني كيف كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقرأ القرآن ويذكر الناس. لذلك يقول بعض أهل العلم ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبته للجمعة أي بيت من أبيات الشعر، ما كان يذكر الشعر على المنبر صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت خطبته تذكير وقراءة قرآن، هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من أهل العلم أن كل ما يصدق عليه وصف الخطبة مجزئ، كل ما يصدق عليه وصف الخطبة مجزئ. يعني لو أن رجل صعد على المنبر فقال للناس اتقوا الله وحافظوا على أداء الصلاة وأدوا أركان الإسلام وصلوا الأرحام واحفظوا حق الجار، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل مجزئ لأن هذا الأمر يسمى خطبة. لكن لو رجل صعد على المنبر وقال ارتفعت، إخواني هذا المثال واقعي، ما جئت به من ذهني، هذا مثال حقيقي وأعرف الخطيب سامحه الله، قال ارتفعت أسعار الخضروات، اذهبوا إلى سوق الخضرة وانظروا كم ارتفع سعر الخس والخيار وغير ذلك. هذا في بلادنا أخواني، ما تكلم عن أمر آخر موجود. فنقول هذه ليست خطبة، في عرف الناس هذا ماذا؟ كلام مجالس، فهذا لا، الأمر لا يسمى خطبة، فلا تصح هذه الخطبة، لا تصح هذه الخطبة. فالمقصود أن كل ما كان فيه مسمى الخطبة يكون مجزئا، وهذا أمر نافع جدا. لو أن رجلا ابتلي جاء صلاة الجمعة وما جاء الخطيب، فالأمر سهل أم عسير؟ أجوي والأخوة الكرام، الأمر سهل. لو قال اعلموا رحمكم الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قول الله عز وجل قرأ سورة العصر، خطبته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، هذه الخطبة الأولى. ثم الخطبة الثانية، الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وختم الخطبة، صحيحة خطبته أم غير صحيحة؟ صحيحة. فهذا الأمر مفيد جدا جدا لطالب العلم إذا قدر الله عز وجل ووقع في موقف مثل هذا. والخطيب بشر، قد يعرض له عارض ما يأتي أو يحصل له أمر يقع هذا الأمر. أذكر مرة أن اعتذرت عن خطبة الجمعة، أظن يعني لظرف صحي قديما يعني قبل سنوات، وأردت أن أصلي في مسجد من أكبر المساجد الموجودة في مدينة الشارقة، ويسر الله لي التبكير، وتفاجأت بأن اليوم الذي اعتذرت فيه عن الخطبة ما جاء الخطيب. أنا طبعا كنت أخطب في مكان آخر، لكن في هذا اليوم في هذا المسجد ما جاء الخطيب. يقع هذا الأمر، هذا الأمر وارد ويقع. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ في المسألة خلاف، والصواب عدم الوجوب، والصواب عدم الوجوب. إذن المقصود أيها الإخوة الكرام أن لخطبة الجمعة آداب ذكر أهل العلم، والخروج بالخلاف العلماء طيب، حتى يكون للخطبة ماذا؟ فائدة ونفع. أما أن تتحول الخطبة إلى قيل وقال وكلام يعني لا نفع كبير فيه، فهذا أمر ينبغي على الخطيب أن يبتعد عنه، ينبغي على الخطيب أن يبتعد عنه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: قم فصلي ركعتين. مسألة حكم تحية المسجد هذه مسألة مرت معنا سابقا. عندنا مسألة أخرى: ما حكم كلام الخطيب على المنبر؟ أن الخطيب يتكلم مع الناس، مع بارك الله فيكم، يعني يقطع خطبته ويكلم فلان، وقع كذا، فعل كذا، حصل كذا، ما حكم هذا الأمر؟ واضح صورة المسألة؟ في خطبة الجمعة في وسطها يقطع الخطبة ويكلم أحد الناس. الراجح والله تعالى أعلم بأن هذا الكلام لا ينبغي إلا لأمر فيه مصلحة. كلام الخطيب بارك الله فيكم لا ينبغي، يكره إلا لأمر فيه مصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقطع خطبة الجمعة إلا لشيء فيه مصلحة، إلا لشيء فيه مصلحة. يعني لما جاءه رجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بنزول المطر، أجابه نبينا صلى الله عليه وسلم. لما رأى هذا الرجل قد تخطى، هذا الرجل قد جاء ولم يصلي ركعتين، ماذا فعل؟ قال له: صلي ركعتين. لما رأى الرجل الذي تخطى الرقاب كلمه وقال: اجلس. فإذا تكلم مع الناس بقدر فلا حرج في ذلك، وإذا كلمه الناس أيضا، كلموا الخطيب أيضا، لا حرج في ذلك. كان يقول له مثلا: ادعو الله عز وجل بأن ينزل الغيث وينزل المطر مثلا، يعني، أو أنا حضرت بنفسي، كنت موجودا في آخر جمعة خطبها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالطلاق. فقام رجل ويظهر بأن كانت عليه سيما العلم، قام في وسط الخطبة وقال: يا شيخ، لو تنبه الناس على مسألة كذا وكذا، مسألة التلاعب بالطلاق، وأن بعض الناس يطلق في اليوم عدة مرات. فالشيخ لعلمه رحمة الله تعالى عليه قال له: جزاك الله خيرا، وجلس الرجل، وجلس الرجل. وهذا الأمر طبعا ينبغي أن يقيد في حال أمن الفتنة، في حال أمن الفتنة. طيب، عندنا مسألة: بوب البخاري في صحيحه فقال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، أي الإتيان بكلمة أما بعد في الخطبة. وأورد تحت هذا الباب ستة أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بعد ما يثني على الله عز وجل، يقول له، يقول لمن يحضر الخطبة، ويقول في كلامه أما بعد. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت، فقد لغوت. ما حكم الكلام، كلام الحضور مع بعضهم البعض؟ ما نتكلم الآن عن كلام الخطيب مع الحضور، أو كلام الحضور مع الخطيب، وإنما نتكلم عن كلام الناس مع بعضهم البعض. ما حكم كلامهم وقت خطبة الجمعة؟ الراجح والله تعالى أعلم أن هذا الكلام محرم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. هذه مسألة عظيمة، انتبهوا لها. التكلم وقت خطبة الجمعة جمهور العلماء يرون تحريم هذا الأمر، فهذا أمر محرم. بل اسمعوا لهذا الأثر العجيب. عن علقمة بن عبد الله قال، ذكر قصة ثم قال: فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب، فلما أكثر في الكلام هذا الرجل ماذا قال له علقمة؟ قال له: اسكت، والإمام والخطيب يخطب. قال: فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال: أما أنت، انظروا الآن علقمة يكلم رجل أكثر عليه، قال: أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك. غضب عبد الله بن عمر وقال كلمة شديدة، قال: وأما صاحبك فحمار، نسأل الله العفو والعافية. يعني تهاون بعض الناس في هذه المسائل يعني أمر خطير. انظر لعبد الله بن عمر كيف غضب وقال لهذا الرجل ووصفه بوصف قبيح، ووصفه بوصف قبيح، نسأل الله العفو والعافية. وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر كما ذكرت لكم محرم. طيب إذا أكثر الشخص من الكلام أمامي فماذا أصنع؟ ذكر ابن رجب الحنبلي إجماع العلماء على أن الإشارة لا شيء فيها، بل جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه حصب بعض من يتكلم بالحصبة، رماهم بحصى حتى ينتبهوا أو تؤشر لهم اسكتوا أو اصمتوا. قال ابن رجب: فإذا كانت الإشارة في الصلاة تصح في الصلاة، ففي الخطبة من باب أولى. طيب ما حكم تشميت العاطس ورد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت خطبة الجمعة؟ في المسألة خلاف، والصواب والله تعالى أعلم أنك لا تفعل شيئا من ذلك، لا ترد السلام. إذا سلم عليك شخص وقت خطبة الجمعة لا ترد عليه، وإذا عطس رجل لا تشمت، لا تقل له يرحمك الله، وإذا ذكر الخطيب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي دليل أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نفسه في الخطبة، قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان الصحابة يقولون؟ لم ينقل لنا أن الصحابة كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم، ما عبارك الله فيكم، فهذا أمر ننتبه له. طيب متى يجب الإنصات؟ يعني متى لابد أن أسكت وأستمع للخطيب؟ هل إذا جلس على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبعد ما شرع في الخطبة بعد ذلك يؤذن المؤذن، أم إذا بدأ في الخطبة وقال إن الحمد لله، يجب عليك أن تنصت إذا شرع الإمام في الخطبة وليس إذا جلس على المنبر؟ جلوسه على المنبر لا يعني بدء خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة تبدأ ببداية كلام الخطيب وليس بتسليم الخطيب. ما الدليل؟ جاء عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، يصلون يوم الجمعة يتنفلون ركعتين 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 حتى يخرج عمر، يخرج عمر ويجلس على المنبر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، وأذن المؤذن وعمر أي جالس على المنبر، قال ثعلبة: جلسنا تحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر، وقف عمر، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال بن شهاب الزهري وهو تابعي جليل، قال: فخروج الإمام يقطع الصلاة، أي إذا خرج الإمام وجلس على المنبر لا تتنفل، تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ما يتكلم الآن عن تحية المسجد، وإنما يتكلم عن السلف كانوا يصلون ركعتين 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 وهكذا حتى يصعد الإمام على المنبر. قال: فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر لا تصلي هذه السنة الركعات الكثيرة، توقف عنها. قال: وكلامه يقطع الكلام، إذن كلام الخطيب يقطع كلام الحضور. طيب الآن سؤال: لو جلس الخطيب على المنبر وما شرع في الخطبة يجب الإنصات؟ أسألكم، يجب؟ الشيخ أجبني، ما يجب. كلام الخطيب يقطع الكلام بعد ما تكلم. طيب بين الخطبتين يجب الإنصات؟ لا، بين الخطبتين يسكت، كلام الخطيب يقطع الكلام، فهنا ما تكلم. بمعنى خطب الإمام الخطبة الأولى ثم جلس، وبجانبك شخصين يتكلمان في الخطبة، فقلتهم في استراحة، في استراحة الخطيب قلتهم لا تتكلموا في الخطبة، فعلك صواب ولا إشكال عليك. طيب لو ختم الخطيب الخطبة ونزل من على المنبر يجوز الكلام؟ يجوز. إخواني ركزوا معي، الأمر سهل. خروج الخطيب يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، الأمر واضح، وكلامه يقطع الكلام. طيب هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الأفاضل، يوم الأحد القادم فقط أعتذر عن الدرس، ويوم الأربعاء يبقى درسنا على أصله. رجاء لا تبعث لي يوجد درس يوم الأربعاء، هذا الأمر نتعود عليه بارك الله فيكم، أن الدرس باق على أصله، لكن يوم الأحد فقط أعتذر عنه. إذن موعدنا متى يكون؟ إذا كتب الله لنا عمر، بعد أسبوع. طيب أعتذر عن استكمال الأسئلة اليوم، عند ارتباط بارك الله فيكم مع الوالد، فعذرا منكم. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلتقيكم إن شاء الله على خير.